أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل الكلام بنا إلى تعريف علم المنطق. تعريف علم المنطق. ما كنت أعمل. علم المنطق هو آلة قانونية تعصم
وعاتها الذهن
في مراعاتها مراعاتها الذهن هنا آل علم المنطق هو آلة قانونية. نجي الوحدة وحدة، ما معنى الآلة؟ الآلة أن علم المنطق من العلوم
الآلية.
شنو معنى الآلية؟ يعني عندنا بعض العلوم هي علوم ندرسها لذات العلم، لنفس العلم، فيسموها بالعلوم الاستقلالية، كعلم الفقه أو كعلم التوحيد العقائد. ندرس علم الفقه لنفس الفقه لنفس العلم لنفس مسائل العلم، أو أدرس علم العقيدة لنفس مسائل العقائد. هذا ماذا يسمى؟ بالعلوم الاستقلالية، العلم الاستقلالي. وعندنا بعض العلوم لا تدرس لغيرها، يعني أدرس هذا العلم مو لأجل نفس العلم، لا لأجل غير العلم، كعلم الأصول. فإن علم الأصول لا يدرس لنفس مسائل الأصول، بل يدرس حتى يستنبط منه الحكم الشرعي. فأستفيد من علم الأصول في استنباط الحكم الشرعي، فأدرس علم الأصول للفقه لأجل استنباط. كذلك علم المنطق ندرس علم المنطق مو لنفس المنطق، بل لأن علم المنطق ينفعني في غيره من العلوم. فإن علم المنطق أستفيد منه في جميع العلوم. واضح الفكرة؟ لذلك ماذا سمى بالآلة؟ هو آلة يعني علم آلي مو استقلالي، في قبال العلوم الاستقلالية. واضح الفكرة؟ هذا بالنسبة إلى آلة. قانونية، شنو معنى قانونية؟ يعني هو قاعدة يطين المنطق، وهذا جدا مهم. راح تمشي يعني من بداية المنطق إلى آخره. المنطق عبارة عن قوانين كلية وقواعد كلية وضوابط كلية، نفس التعبير قاعدة ضابطة. والمنتشفين فالقانونية يعني شنو؟ يعني قاعدة عامة ضابط عام. وصحت القانونية شو معناها؟ آلة قانونية تعصم. ما معنى تعصم؟ العصمة بمعنى عدم الخطأ. عدم الخطأ. عدم الخطأ. تعصم هاي مهمة، مراعاة هذه الآلة القانونية هي التي تؤدي إلى العصمة. متى تؤدي هذه الآلة القانونية إلى العصمة؟ إذا راعيت، إذا راعينا تلك القواعد، هذه المراعاة تؤدي إلى ما هو؟ ما هو معنى المراعاة؟ أحسنتم، بمعنى تطبيق القواعد في محلها. تطبيق تلك القواعد في موضعها في محلها التفسير. فمتى ما طبقنا القواعد أصلنا عن التفسير عن الخطأ في التفسير. شيخ
نوحك
إن شاء الله بعد سؤال عندنا. فالمراعاة معنى تطبيق القواعد في محلها أو في مواضعها الصحيحة.
مراعاة شنو؟
القواعد. الذهن سواء هل أنا واضح؟ ننتقل إلى الذهن. الذهن كما يعرفه الفلاسفة هو قوة النفس. قوة النفس تشمل الحواس الظاهرة والحواس الباطنة. هو الحواس الظاهرية والباطنة. الذهن هو قوة للنفس تشمل الحواس الظاهرية
والباطنة.
يسموها هاي
الذهن قوة بالنفس أو في النفس.
قوة في النفس. تنطبق فيها صور الأشياء. صور الأشياء في هذه القوة. والانطباع يسمى الوجود الذهني. الذي هو العلم. هنا قوة الذهن وقوة للنفس تشمل الحواس الظاهرية والحواس الباطنية. تنطبق فيها في هذه القوة صور الأشياء والانطباق يسمى بالوجود الذهني الذي هو العلم. من تنطبق هذه الصور في الذهن راح يولد علم. يصير علم بالنتيجة. فالوجود الذهني نفس العلم.
انطباق يسمى الوجود الذهني.
والحواس الظاهرية هي البصر، الشم، الذوق، واللمس. خمسة هاي يسمون حواس الظاهرية. خمسة حواس. خمسة حواس. لو تخلون دفتر لأن إحنا مو مرة أولاد لن يضيع عندكم. فقلنا كل واحد يأتي بدفتر هذا ينفعكم لأن إحنا راح نشتغل هيك شغل ترى. ها شيخ خذنا فيه. ننزل؟ ها ماشي. لا دفتر الصغير مو اللي تجيب. والله تجيب بس أحد المشايخ تبرع قال دفاتر ولكن ما طاقة فرصة نشتريه. سبحان الله بلكي إن شاء الله باش
ربع الواحد
ما أعرف هو بعد هو حط إيش اسمه وإيده بعد. هذه الحواس الظاهرية اللي هي خمسة. الحواس الباطنية من قبيل الحس المشترك. الحس
المشترك
بعد مثلا قوة الخيال. أحسنتم. عندك المقرر بعد بدر الدين المقرر
هو
ها ايش يا اخي القوه الواهمه. القوه
الحافظه
الواهمه مع الحافظة والخمسة المتخيلة. ها يعني متخيلة هذا هي دموها الحواس الباطنة أو الباطنية. شنو معنى الحواس الباطنة؟ يعني مو حواس ظاهرة، قوة الخيال من تتخيل أمر هذا من الحواس، بس يا حواس ظاهرة ولا باطنة؟
باطنة،
حواس الباطنة. بعد الحس المشترك، ما معنى الحس المشترك؟ الحس المشترك هو قوة ترتخ فيها صورة جزئيات محسوسة بالحواس الظاهرة فتحكم عليها. فمثلا عندما نرى مثلا الماء الحار راح نحس بالحرارة، هذا الإحساس بالحرارة هذه حاسة ولا مو حاسة؟
حاسة.
حاسة ظاهرة ولا باطنة؟
ظاهرة.
باطنة؟
الظاهر خلاص.
يعني من أشوف هذا المي حار أحمر أقول هذا حار، فكل ما شفت مي أحمر مثلا هاي التحكم بالجزئيات راح تصير عندي. إيش أسمي هذا؟ أقول هذا حار. أو كل ما أشوف هذا المي أقول هذا حامض. ليش؟ أنت ذوقت سابقا، وأنت ذوقت سابقا أستخدم الخيل النومي. قول يدنا إيش راح نقول؟ إيش بيها النومي؟
حامض.
هذا النوم حامض وين بيها حاسة صارت؟ بالحس المشترك يسمونه، بالحس المشترك. صح؟ نعم. لا احنا يمكن ان بنقول الحواس الباطنيه ولا
ليش سميناها مشتركه؟ ها مشتركه بالظاهر والباطن.
نعم يعني هي لها بالدقه بهالترتيب هذا، بس هي تصنف بالحس الباطني. تعريف الحس الباطني هو قوه ترتب فيها صور جزئيات محسوسه، يعني بناخذ جزئيات محسوسه بعدين راح نحكم على هالجزئيات. مش جميع من الحس الظاهري، بس الحكم على هالجزئيات ان هذا حامض وهذا حار، هاش نسميها الحجم مشترك. وحجم ولا؟
نعم.
إن من الحواس الظاهرية. إيه.
النقطة
الرابعة.
الذوق.
نعم. الذوق.
وبالباطنية.
خدمتكم وين؟
الثانية.
الثانية قوة الخيال. الواهمة. الحافظة. متخيلة.
هي إحنا عن الذوق الإنسان لو.
هي
تذوق الإنسان. يخص الذوق الإنساني عن شنو؟
أنت من تذوقها مو حاسة؟ تحس بالحموضة والحلاوة ولا؟
حاسة على الذوق المعنوي.
لا لا. استعمل
كلمة
الظاهر.
الحواس
المشتركة. نعم.
ما
معناها المشتركة؟ مو الحواس، الحس المشترك. المشترك هو الذي يشترك فيه جميع الناس. فإن جميع الناس يحكمون على تلك الجزئيات المحسوسة بأن هذا مثلا السائل الذي أمامي حامض، الكل عندنا الكل منها يقول أنه حامض أو هذا حار أو ذلك بارد، فمشترك. نعم هذا يقول هذا يحرم، هذا خضر مثلا. الرابعة وين؟ نانا الحافظة، قوة الحافظة. والخمسة متخيلة.
شنو الفرق بين الخيال والمتخيل؟
ها ستجينا إن شاء الله. الخيال هو نفس التقاط الصور، خيال. المتخيل هي آية التصرف. ستجينا أشرح
عنه.
القوة المتخيلة هي القوة التي تتصرف في الخيال.
سيدنا جانينا ليش ما ذكر الذاكرة؟ قوة الذاكرة ليش ما؟
قوة الذاكرة؟
لا بالحافظة.
ايش يعني اذا بدي اقول ايش نقول على الذاكره قوه الحافظه؟ شو بدنا نتكلم عنه؟ وهذا الحواس بكليهما داخلات وين؟ الذهن، اللي هي قوه النفس تشمل الحواس الظاهره والباطنه، فيدخل هذا قوه الحافظه وين تدخل؟ في الذاكره. وبحث لقينا آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في التفكير. إذا راعينا هذه القوانين التفكير راح نعصم على الخطأ في التفكير، نكون معصومين من الخطأ في التفكير معنا.
الواهمة
والقوة الحافظة. نعم حافظة. خدمتكم شيخ، تفضلوا.
سؤالكم الزم الذهني
الزم الذهني
إليهم يعني أنت شيخنا الطفل أول ما يولد نكمل وأشرحكم إياها إن شاء الله هذا وين هاي المرحلة الثانية كل شيء ما عنده بعدين راح تصير عنده صور هاي الصور نسميها علم حسي أول ما يقوم يعرف شنو هذا حار هذا بارد هذا كذا بس نسمي علم حسي ثم هذا العلم الحسي يكون علم خيالي يتلقى فيصبح علما خياليا وهذا العلم الخيالي يتلقى فيصبح وهما والوهم يتلقى فيصبح فكرا والفكر يسيطر على هذه جميعا إن شاء الله صلاح الصحة أهم شيء هذا التعريف واضح هل نقرأ المقدار إذا هذا واضح تعريف علم المنطق ولذلك عرفوا علم المنطق بأنه آلة قانونية وعرفنا شنو الآلة وما معنى القانونية أيضا عرفناها شيخ كلام وابعكم وأنتم جيد يعني لو كلام بالفصحى جيد آلة قانونية تعصم مراعاتها مراعاة هاي الآلة الذهن كان هذا الذهن اللي هو قوة النفس تشمل الحواس الظاهرة والحواس الباطنة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر أو في التفكير فانظر إلى كلمة مراعاتها واعرف السر فيها كما قدمناه يعني شنو تطبيق تلك القواعد مو فقط دراسة تلك القواعد دراسة مع تطبيق فحص فليس كل متعلم أو كل من تعلم المنطق عصم عن الخطأ في الفكر كما أنه ليس كل من تعلم النحو عصم عن الخطأ في اللسان كثير أخواني من دارسي النحو يخطئون في الكلام كذلك هناك من يدرسون المنطق وإلا أنهم يخطئون في الفكر ليش؟ لعدم المراعاة بل لا بد من مراعاة القواعد وملاحظتها عند الحاجة ليعصم ذهنه أو لسان ذهنه في المنطق ولسانه في النحو المنطق آلة وانظر إلى كلمة آلة في التعريف وتأمل معناها فتعرف أن المنطق إنما هو من قسم العلوم الآلية التي تستخدم لحصول غاية ولنفسها تدرس لغيرها هي غير معرفة نفس مسائل العلم فهو يتكفل ببيان الطرق العامة الصحيحة التي يتوصل بها الفكر إلى الحقائق المجهولة يعني إحنا عندنا مجهولات أتوصل من خلال المنطق إلى معرفة المجهولات كما سوفيت إن شاء الله أستعد عليكم أنه الفكر عملية الفكر شنو عندك؟ عندك مجهولات وعندك معلومات فعندما يواجهك مجهول أنت تأخذ هذا المجهول وتخليه بدماغك هذا المجهول راح يفتر بالمعلومات اللي عندك الحين ما نطلع له شنو؟ نطلع له جواب استفتين؟ نعم؟ مثلا اي مجهول يواجهك
مثلا
حادثة ما تعرف انت فالحادثة او فد امر معين ما تعرف له مثلا شيخنا سمعت مثلا بالماهية ما تعرف شنو الماهية معناها شنو تعرف ذهنك بالمعلومات اللي عندك ما عرفت الماهية اذا عرفتها بها ونعمل وان لم تعرفها راح تسأل ما هو معنى الماهية راح يجاوبوك ولا راح تصير المعلومة ذهنك فمن راح تصير المعلومة ذهنك راح تصير راح تطلع للخارج يقول الماهية هي كذا وكذا وكذا هاي العملية ومرات احنا عندنا خزين كم هائل من المعلومات ولكن احنا للأسف من حاول ندخل هاي المجهولات المعلومات نطلع الجواهر اللي عندنا والدرر التي يعني عند كل إنسان فنحتاج انه هاي المجهول ندخله في المحرك الإلهي اللي هو العقل المعلومات اللي عندنا ونطلع منها اللي يريده. شوف ايش قال، فهو يتكفل علم المنطق ببيان الطرق العامة الصحيحة التي يتوصل بها الفكر إلى الحقائق المجهولة، كما يبحث علم الجبر عن طرق حل المعادلات التي بها يتوصل الرياضي إلى المجهولات الحسابية. شوفوا شيخنا، شيخنا شكمكم شيخ حسن، شرفنا حبيبنا. هذا أفتح مشايخنا شوفوا علم الرياضي سين، احنا كله درسنا سين زائد ثمانية زائد أربعة، أربعة يساوي ثمانية. يقول لك طلع لي قيمة سين، هاي في علم الجبر والرياضيات كنا دارسين إن شاء الله. فهنا أكو إذا المجهول شيخ، يا هو سين هذا مجهول، وإحنا عندنا خزين نعرف بأن الأربعة يعني الثمانية عبارة عن اثنين أربعات، صح السر تقول سين زائد أربعة يساوي ثمانية. شوف دخلت هذا المجهول لنا الفكر، راح تفسر المعلومات تقول إيش أخلي رقم هنا من أجمع يطلع ثمانية؟ أقول أنا أقول أربعة، هذا منك هاي الأربعة معلومات اللي عندك. فهذا المجهول دخلت في الفكر طلع لك هذا رقم أربعة، فإذا نقول أربعة زائد أربعة يساوي ثمانية، إذا القيمة سين زائد يساوي أربعة. هذا وين هذا وين هذا بالجبر. يقول كذلك بالمنطق، من يواجهك مشكل نفس هذه الطريقة، أنت أخذ المجهول ودخل بالمختبر اللي لها مالتك اللي هو الفكر، وشوف عندك معلومات لو ما عندك راح أضل الدورة يسموها الدائرة. كيف يجي الإنسان مراحل الفكر الخمسة واضحة؟ أهم مرحلة هي الدائرة، مرحلة المجهول بين المعلومات إلى أن أطلع له شنو هو جواب، واضحة؟ هو هذا المنطق يجي يسوي لنا، يجي يشتغل شغل شغله قوي. ها
هو شغل هذا هو العقل الفيزيكي، شلون الصورة هاي اللي اسمها القواضي اللي في الفيزياء طلعت من كل تنفيذ حسن تجي طالب مثل يطلع من الحل
معدلها. وببيان أوضح علم المنطق هسه هذا اللي قال، شوف كما يبحث علم الجبر يعني الرياضيات الجبر والهندسة، الجبر هو الحساب الرياضيات، عن طرق حل المعادلات التي بها بهذه المعادلات يتوصل الرياضي إلى حل المجهولات الحسابية اللي هو سين، قيمة سين في المثال مجهول حسابي أتوصل من خلال الجبر لمعرفة هذا المجهول. كذلك علم المنطق تماما وببيان أوضح، علم المنطق يعلمك القواعد العامة للتفكير الصحيح حتى ينتقل ذهنك إلى الأفكار الصحيحة في جميع العلوم، يعلمك كيفية التفكير، فيعلمك على أي هيئة وترتيب فكري تنتقل من الصور الحاضرة في ذهنك إلى الأمور الغائبة عنك. ولذا سموا هذا العلم بالميزان والمعيار، اللي هو من خلال هذا العلم تزن أفكارك وتعير تلك الأفكار، من الوزن والعيار، يعني مشتق على وزن، مشتق على وزن وعيار. وسموه أو سموه بأنه خادم للعلوم، علم المنطق خادم للعلوم. ليش؟ لأنه نحتاج هذا العلم في كل العلوم، يدرس لغيره خادم العلوم. حتى علم الجبر، حتى بعلم الجبر نحتاج شنو؟ القواعد المنطقية. حتى في علم الجبر الذي شبهنا هذا العلم به يرتكز حل مسائله وقضاياه عليه على علم المنطق، فلا بد لطالب هذا العلم من استعمال التمرينات لهذه الأداة. ثامن، نستعمل التمرينات هاي مهمة، وإجراء عمليتها في أثناء الدراسة. دائما نطبق هاي الأدوات اللي ندرسها على الخارج وإجراء عمليتها في أثناء الدراسة. شأن العلوم الرياضية والطبيعية. احنا عندنا علوم رياضية وعندنا علوم طبيعية. العلوم الرياضية كعلم الرياضيات، احنا من ندرس النظريات والرياضيات، اذا درسناها لوحدها نستفاد منها لو نطبقها، لازم نطبقها في سبيل الاستفادة من عدة. او مثلا مسائل الفيزياء والكيمياء، الفيزياء والكيمياء من العلوم الطبيعية، أليس كذلك؟
نعم.
طبيعي؟ علوم طبيعية. فالقوانين الفيزيائية إذا فقط نتعلمها نستفاد منها لازم نطبقها. قانون الجاذبية، أو قانون الرمادي، في قانون لو فقط تعلمته استفاد منه لازم أطبقه بالخارج. هذا لا، هاي علماء، علماء الفيزياء وعلماء الكيمياء يطبقون هذه القوانين على مخترعاتهم حتى يصلوا إلى نتائج التفسير. فلازم نطبق هذا القواعد اللي ندرسها.
سيدنا لو وصلنا لها النتائج، هل النتائج تبقى تصور ولا تصدق؟
بعد تصدق هذا هو بعد أول شيء تصورها.
نعم.
إذا ثبتتها بالخارج تصدق، إذا أقمت عليها البرهان. ها؟ يعني هو سؤال حلو. هذا السؤال صميمي طبعا، هذا أفتحها هذا مش عارف مين؟ حطوني أي قانون باسم، من هو من عندكم أكاديمي يتذكر قانون معين؟ أي قانون؟
الفيزياء حتى؟
فيزياء، كيمياء، كل شيء. قانون الجاذبية. شو يقول قانون الجاذبية؟ يقول أي جسم له كثافة، إذا وضعته في الهواء ارتمى إلى الأرض. أي جسم له كثافة، أي جسم من تخليه بالفضاء يرتل شنو؟ يسقط للأرض، الجاذبية تجبه، أليس كذلك؟ وهذا أنت تطلعكم تصور، أليس كذلك؟ كلنا تصورنا هذا القانون. تصور فريد نصدق، شلون نصدق؟ تسمحوا لي؟ صار كده الموبايلات
لا
صار تصديق. هذا جسم له كثافة، له كثافة ومن حجيت إيدي عني وين سقط؟ وين سقط؟ المفروض ما يسقط.
جاذبية
سمي. الجاذبية لو ما أكو جاذبية إحنا شنو؟ هاي الأجسام الكثيفة شنو تبقى؟ لذلك أصحاب الفضاء عندما يخرجون إلى الفضاء ويتعدون طبقة الأرض، طبقة الأوزون، بعد هذا الجاذبية ما تقدر عليه، فشي من يلقاه؟ شايفينهم بالتقارير؟
متعلق
بالفضاء،
خارج مجال
الجو. أحسن خارج المجال الجوي، يعني خارج الجاذبية، خارج الجاذبية. فشيخنا من تصور القانون صار تصور، من طبقنا هاي العملية صار واضح الفكرة؟
واضح الفكرة. شو مرات سيد مني يقول لك الإنسان جت جذبة
هذا جذبة مو هي تكون وهم كل جذبة جيت بالضبط جذبة
بالضبط جذبة بالضبط جذبة بالضبط جذبة
بالضبط
نفس الشيء. أحسنت أحسنت، كان رجع ممتاز، هذا هم يقدر نطبقه. جزاك الله خير. ننتقل إلى موضوع جديد اللي هو العلم. العلم الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهو خالي من كل شيء.
أخرجكم من بطونكم.
الله الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. بعد تكملة الآية. وجعل لكم السمع، شوف حواس. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن الله سبحانه وتعالى خلقنا. عليكم السلام ورحمة الله. نعم خدمتكم ننظر فضل الرحمة. خلقنا وخلقنا من البداية ونحن شنو؟ خالين من أي علم. فضل نانا شيخنا، فضل حبيبي خالين من أي علم. صبحك الله على صبحك. هاي النظرية الأولى وهي نظرية النظرية الأرسطية، وهي نظرية مشهورة عند الحكماء، وهي نظرية مشهورة عند المشهور من الحكماء، يقولون بأن الله تعالى خلق الإنسان وهو خالي من كل شيء، خلقه وهو لا يملك أي علم. النظرية الثانية هي نظرية الاستذكار، النظرية الأفلاطونية، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهو عنده معلومات كثيرة جدا، إلا أن الإنسان عندما جاء لهذه الدنيا نسي، فإنه كل ما يترقى روحيا يستذكر تلك المعلومات اللي عنده. ماذا يسمونها بهذه نظرية الاستذكار؟ وهي نظرية أفلاطون. الأولى كانت نظرية أرسطو ونظرية مشهور الحكماء. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهو عالم، ولكن عندما جاء لها الدنيا نسى هذا العلم اللي عنده. إيش وقت يقوم يتذكره؟
الفرق بين نظرية أرسطو وأفلاطون.
لا شوفوا هاي الصبر امسحها مو
صح،
شوفوا هي طبعا مو موضوع، ولكن هو له ارتباط. المغفر ايش قال؟ الشيخ المغفر قال الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان خاليا من كل قوة عقلية، أليس كذلك؟ هذه النظرية الأولى، وهي النظرية المشهورة عند الحكماء، أنه الإنسان خالي من كل علم. نظرية أرسطو ومشهور الحكماء، ومنهم المصنف، ومنهم المصنف الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهو خالي من كل علم. إذا كنا أدلة، الله خلقكم من بطون أمهاتكم، لا تعلمون شيئا. تكملة الآية بعد عليكم. النظرية الثانية شيخنا نظرية أفلاطون، طبعا هو أكو بعض النظريات أخرى، خمس نظريات هنا، وآخر نظرية للسيد الصدر سيد محمد باقر الصدر، وقد أبدع فيها بس مو محلها، هذا بنظرية المعرفة تعملون إن شاء الله. أفلاطون قال لا، الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه عالما، من ذلك العالم متكامل، بس من نزل هذا نزل نسيه الذنوب والمعاصي على كلها. أنا شنو خلق الله؟ خلق الإنسان عالما، ولكنه نسيه. إجر الدنيا كلما ترقى روحيا استذكر ذلك العالم، استذكر ذلك العلم، فبقدر روحه وقوة روحه بس عنده علوم. وحد شيخنا وهم ينطي أدلة، وهم ينطي أدلة، قلت لك إن خمس مجال. المهم إحنا مش شيخ المصنف، إحنا أتباع المصنف. الآن إحنا ندافع على اليمن مشهور الحكمة اللي هو
نظرية
الأرسطو اللي هي هذه خالي من كل علم، وصحت؟ أكو سؤال؟ ننتقل غير مطلوب. ليش الساعة فما أخذنا الوقت؟
لا
فما بستو؟ ها أخوي إذا فوزون إلى الدرس وهي حتى بيش الساعة صارت؟
اللي بيش
ها أبنى بعدها ما شاء الله. المغفر انتقل إلى مراحل تحصيل المعلوم، كيف نحصل المعلوم، كيفية تحصيل المعلوم. فمراحل تحصيل المعلوم أو العلم، المرحلة الأولى اللي هي الحواس، مرحلة الحس، يوضع يضرب مثال الشيخ يقول الطفل أول ما يولد يولد وهو خالي من كل شيء، بعدين شوي شوي الطفل يكبر يقوم يعرف هذا حار يبتعد عنه، هذا بارد يريده، ذاك يؤذيه لا يقترب له. شو راح يصير عنده؟ علم حسي، علم يتعلق بالحواس وبحسه. فالمرحلة الأولى العلم الحسي، العلم الحسي. المرحلة الثانية المرحلة الثانية هاي الحواس اللي صارت عنده راح يقوم يتصرف بيها، هذا أطول من هذا، أبويا أطول أكبر من أختي، أمي أكبر من أختي، راح يتصرف بهاي الحواس اللي شافها. وضحت؟ هذا التصرف بهاي المحسوسات شو نسميه؟ قوة الخيال. التصرف بالمحسوسات شو نسميه؟ قوة الخيال. نفس المحسوسات نتخيلها هذا الخيال، التطرف بها قوة الخيال المتخيلة. وحد وحد هاي العلم الحسي. المرحلة الثانية التطرف بالمحسوسات، من يتصرف بالمحسوسات، هذا أطول من هذا، هذا أصغر من هذا، هذا وهذا شو يسموه؟ هذا قوة الخيال. أو العلم الخيالي يسمي مصنفه علم الخيالي، قوة الخيال. إحنا في مصنف نقول العلم الخيالي، لأن إحنا نصار المصنف العلم الخيالي هو العلم
الخيالي. عندنا نقول مدرك،
لا بعد ما بدرك شو المدرك يعني؟ تقصد بدرك
يعني غايتنا من علم ما بخشنا دراك كله.
بالله الرحمن الرحيم، هاي راح تجي المرحلة الرابعة. المرحلة الرابعة شيخ محمد، هاي المرحلة الثانية الآن. طيب. يا هي علم الخيال، راح يجينا علم وهمي قوة الفكر. بالرابع احنا شغلنا. بس هنا الحيوان أيضا عنده حس. حيوان يحس بالحار، بالكذا، بالبارد، يبتعد عن الحار وهكذا. كذلك الحيوان عنده خيال. عنده خيال، يعرف هذا صغير وهذا كبير وهكذا. تجينا مرحلة ثالثة اللي هي التصرف بالجزئيات، يسموه القوة الواهمة. يقول يحب أبوه يبغض أمه، ما العلاقة بالحب؟ حب الأب يبغض أمه، ليش يبغض العدو مثلا؟ هذا اللي يأذيه بغضه. يحب أبوه يحب أمه، هاي أمور مجردة ما لها علاقة بالمحسوسات. وحس التصرف في الأمور المجردة نسميها قوة، القوة الواهمة نسمي، أو العلم الوهمي. العلم الوهمي
هذا السيد يسمى العلم الوهمي.
إيه
حبه ما
الله. إيه هذا الشيء الوهمي. هاي مرحلة، المرحلة الثالثة. تجينا المرحلة الرابعة. المرحلة الرابعة يترقى من إدراك الجزئيات، هنا قلنا التصرف الجزئيات أو إدراك الجزئيات، إلى إدراك الكليات. إنه يقوم يتصرف بالعلم الحسي وبالخيالي وبالوهمي، يتصرف بهم كلهم. هذا شو نسميه؟ قوة الفكر. المرحلة الرابعة
ناس البنيان يعني بالرابعة راح يدخل
إدراك الكليات. إدراك إحنا بحث وضحناش إدراك الكليات، فإن الإنسان له القابلية على إدراك سين زائد أربعة يساوي ثمانية. قبل شوي قلنا هاي الحيوان يقدر يسوي هاي الطريقة؟
لا
سيقدر، هذا فقط هذا إدراك كلي، عنده قانون يطبق يمشي عليه. تطبيق الجزئيات على الكليات يسموها مرحلة إدراك الكلي، مختصة فقط بالإنسان. فإن الإنسان في هذه المرحلة يترك الحيوان في هذه المراحل الثلاثة، فإن الحيوان عنده حس وعنده خيال وعنده وهم. أما قضية إدراك الكلية فما عند الحيوان، يبقى الإنسان وحده متصدر في هذه المرحلة، وهي مرحلة إدراك فهي مختصة بالكليات، هذا نسميه قوة الفكر. أو التعقل أو العقل يسموه. وضحت هذه المراحل الأربعة؟ المرحلة الرابعة إدراك الكليات اللي هي التفكر، العقل، قوة الفكر، سموه. هذا إن شاء الله تشرح موجز غدا مفصل أكثر وأكثر، والحمد لله رب العالمين.
الله
على محمد وآل محمد.